يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
من الجزائر عين الدفلي المستمعة فاطمة الزهرة بعثت بعدد من الأسئلة. في أول سؤال لها تقول: رجل يذبح المواشي الذبائح وهو لا يصلي، فما حكم شراء اللحم منه وأيضا أكل الذبيحة التي يذبحها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من القواعد المقررة في الشريعة أن الأصل في الذبائح هو التحريم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والسمك، وأما الدمان فالكبد والطحال. وهكذا بالنظر إلى ذبائح أهل الكتاب، فإن ذبائح أهل الكتاب حلال إذا ذبحوها على الطريقة عندهم، على الطريقة المشروعة عندهم. أما ذبيحة الشخص المنتسب إلى الإسلام فلا بد أن يكون توفرت فيه الشروط، ومن هذه الشروط أن يكون مسلما، ومن الشروط أن يكون مسلما. هذا الشخص الذي ورد في السؤال هذا شخص لا يصلي، وإذا كان لا يصلي وهو منتسب إلى الإسلام فهو مرتد عن الإسلام، يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل، لأن ترك الصلاة ركن، لأن الصلاة ركن من أركان الإسلام. وعلى هذا الأساس لا تحل ذبيحته ولا يجوز الشراء منها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أختنا تسأل أيضا عن حكم الخياطة التي تقوم بتخيط الملابس للنساء، ولكنها تخيط لهن ملابس عارية وقصيرة وضيقة وفقا لطلبهن، تقول هل عملها جائز وما تقتضيها أيضا من مال؟
الجواب: إذا كانت هذه المرأة تستجيب لطلبات النساء اللاتي يطلبن منها تفصيل ألبسة محرمة كالشفاف وكالضيق وكاللباس الذي يكون فيه تشبه بلباس الكفار أو فيه تشبه بالرجال، فإنه لا يجوز. فالخياطة يحرم عليها أن تأخذ أجرة، وكذلك المرأة التي تأتي بها لتخيط لا يجوز لها أن تأتي بها من جهة، ولا يجوز لها أن تبيع هذه الملابس من جهة أخرى، ف فإن باعتها فإن ثمنها محرم وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمعة أيضا فاطمة من الجزائر تسأل عن حكم القطيعة بين أبناء العم.
الجواب: جاء رجل يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، من أولى الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ثم أدناك. أدناك. فقوة البر تكون بحسب قوة القرابة وضعفها، وأبناء العم ليسوا بمحارم للمرأة، ليسوا بمحارم لبنات العم، فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع جاز لابن العم أن يأخذ ابنة عمه. وعندما يحصل الالتقاء بينهما فقد مثلا يستمر هذا الالتقاء ويحصل خلوة، والرسول صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحم؟ قال: الحم الموت، والحم هو أخو الزوج، فالشخص الأجنبي من المرأة لا يؤمن عليها بأي حال من الأحوال، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أم زياد من الخرج من المملكة العربية السعودية، كانت حامل في أول الشهر الرابع، حدث بينها وبين زوجها خلاف فتأثرت نفسيتها فسقط الحمل، مع العلم أنها كانت تدعو وتقول: يا ربي، إن كنت تعلم أن في حملي هذا خيرا لي فارزقني فيه، وإن كنت تعلم أن فيه شرا لي فأنزله عني. تقول: قد كنت خائفة ومضطربة نفسيا من هذا الحمل، فهل علي شيء في سقوط هذا الحمل أو الدعاء الذي قلته؟
الجواب: يظهر من السؤال أنك لم تتسببي في إسقاطه، ومن القواعد المقررة في الشريعة أن الشيء إذا تلف نظر إلى المباشر، فإذا وجد المباشر أضيف إليه الحكم، كمن يدعس شخصا في سيارته فهذا مباشر، وإذا تعذر المباشر أضيف الحكم إلى السبب. والذي يظهر من السؤال أن هذه المرأة لم تكن مباشرة ولم تكن متسببة، ولكن مما يحسن التنبيه عليه أن هذا الحمل إذا لم تنفخ فيه الروح فله حكم من ناحية النفاس، بمعنى أنها تجلس المدة التي يجري فيها الدم حتى تتحقق من وجود علامة الطهر فتمتنع من الصلاة ولا تقضيها، وتمتنع من الصيام وتقضيه فيما بعد، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أجبتم عن سؤالها الثاني لكني سأقرأه بناء على ما كتبته. تقول بأنها لم تصلي في تلك الفترة، مع العلم أن الجنين لم يتحرك ولم ينتهي الشهر الرابع عندما سقط. تقول: هل أقضي الصلوات التي تركتها أم لا؟
الجواب: الصلوات التي تركتها بعد سقوطه وجريان الدم معها هذه مدة نفاس، فليس عليها قضاء شيء من الصلوات في هذه الحالة، وقد سبقت الإجابة بذلك سابقا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تذكر بأن الجنين سقط في البيت، تقول: كانت تعبانة وذهبت إلى المستشفى وتركت أختها تتصرف فيه، فقامت الأخت هذه برمي في الزبالة لأنها ما كانت تعرف شيئا، هل عليها شيء؟ وإذا كان عليها شيء الآن فماذا تفعل من ناحية الكفارة؟
الجواب ما دام أنه لم يتحرك يعني لم تنفخ فيه الروح فليس له حكم، يعني لا يقال إنه يغسل ويصلى عليه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في المقبرة ويسمى ويعق عنه، كل هذه الأحكام منتفية عنه لأنه لم تنفخ فيه الروح، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت للبرنامج من المستمع أبي عبد الله من جازان، يقول بأنه إمام مسجد، يقول بأن للمسجد أيضا جار، وله جار كان متعب جدا ومعه بعض الأقارب لكن لم يهتموا به، قمت وسافرت به وجلست بضعة أيام أذهب معه من مراجعات المستشفى ونحو ذلك، هل يجوز لي هذا ورغم أني تركت المسجد هذه الفترة من أجل خدمة هذا الشخص؟
الجواب الأمر في هذا واسع، إذا كنت قد أنبت من يقوم عنك أو ناب أحد عنك على سبيل التبرع فالعمل الذي قمت به تشكر عليه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت للبرنامج من المرسلة سين عين من أبها، تذكر بأنها اعتمرت في رمضان الماضي وبعد الإحرام في الميقات بعدما نوت العمرة ولبت ذهبت إلى السيارة، تقول قال لي أخي قولوا إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، تقول فقلت هذا الدعاء، وعندما وصلنا إلى الحرم وطفت بالبيت شاورني الشك في عدد الأشواط هل هي 7 أو 6، ولم أبني على اليقين ولم أعد الآن، فما حكم عمرتي؟
الجواب هذا يرجع إلى معرفة عدد أشواط الأشخاص الذين طافوا معك، فبإمكانك التأكد منهم، فإذا حصل تحقق بأنك لم تطوفي إلا 6 أشواط فهذا الطواف ليس بصحيح، والسعي الذي بعده ليس بصحيح لأن السعي لا بد أن يكون بعد طواف صحيح، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول ما حكم صلاة من صلت وشيء من شعرها خارج تحت غطاء الرأس وهي لا تعلم بذلك إلا بعد انتهاء الصلاة؟
الجواب إذا كان الأمر كما ذكر فصلاتها صحيحة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول بأنها اعتادت في كل يوم في الصباح وفي المساء تكبر الله جل وعلا وتحمد سبحانه وتعالى وتسبح وتستغفر ثم تقول بعد ذلك عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته وملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، وذلك كل يوم، فهل هذا الدعاء بدعة أم لا شيء عليها؟
الجواب هذا الدعاء الذي تقوله جاء له أصل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من دعائه أنه يقول سبحان الله وبحمده عدد ما في السماء وسبحان الله وبحمده عدد ما في الأرض وسبحان الله وبحمده عدد ما بينهما والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك والله أكبر مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع ياسين عبد الله محمد من اليمن محافظة الضالع، يقول بأنه ابتلي ببيع السجائر من الصغر لمدة 15 عاما والآن اكتسبت منها أموال طائلة، قمت ببناء بيتي وتزوجت ونحو ذلك وأريد التوبة وليس لي عمل، فماذا أفعل؟
الجواب لا شك أن هذه الأموال محرمة، والله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا، وإذا كنت لا تتمكن من التخلص منها على أي وجه كان، فتب فيما بينك وبين الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة للبرنامج من المستمع محمود أحمد، مصري يعمل بالمملكة، يسأل عن المسح على الجوارب التي بها قطع صغير أو الخفيفة الذي يوصل الماء للبشرة، هل المسح جائز أم لا؟
الجواب: إذا كان الخف لا يستر المحل الذي يجب ستره، يعني يكون فوق الكعبين ولا يكون صفيقا، إذا لم يكن ساترا ولم يكن صفيقا يعني يكون رهيف، فإنه لا يجوز المسح عليه. وما سأل عنه السائل فهو ليس بصفيق بل هو رهيف، لا يجوز له أن يمسح عليه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هل يجوز أن أذبح ذبيحة من أجل العقيقة عن نفسي وعن ابني في نفس الوقت؟ بمعنى، هل الذبيحة الواحدة تكفي للاثنين؟
الجواب: من قواعد الشريعة حصول التداخل بين أمر وأمر، وله يعني مجال في الشريعة، لكن هذه المسألة المسؤول عنها ليست داخلة في هذا المجال، وكل واحد منهما عليه عقيقة، فإذا ذبحها أجزأت عن من ذكر اسمه أولا، أما الثاني فلم يصادف محلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر سؤال للمستمع يقول: إذا زنى الرجل ثم تاب بعد ذلك توبة نصوحة، فهل تكفي هذه التوبة النصوح، أم هو ملزم أن يسلم نفسه للقضاء ويخبرهم عن فعلته ليقيموا عليه الحد في الدنيا كما فعل الشاب الزاني والمرأة الزانية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما المقصود بقول الله تعالى: من قبل أن تقدروا عليهم؟
الجواب: لا شك أن الزنا جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب، لما يترتب عليه من المفاسد بالنسبة للزاني والزانية والمجتمع. وإذا حصل ولد ناشئ عن هذا الزنا، فإن هذا الناشئ ينسب إلى أمه ولا ينسب إلى أبيه، وإذا ظهر إلى المجتمع فإنه سيتأذى أذى عظيما. لكن عندما يقع الإنسان في شيء من ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. وأنت بما أن الله سبحانه وتعالى ستر عليك فلا تفضح نفسك، ولكن عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة صادقة، لعل الله أن يقبل منا ومنك ومن جميع المسلمين التوبة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا خالد سراج عويس، مصري يعمل في المملكة، يقول: قمت بتعمير بيت في مصر دور أرضي، وذلك بمشاركة مالية من والدي ووالدتي، والجزء الأكبر دفعته، كلنا نعيش فيه الآن مع شقيقاتي، علما بأني الآن العائل الوحيد لهم وأصرف عليهم، وأنا الولد الوحيد ليس لأبي ذكور سواي. قرر والدي أن يعطيني سطح الدور الأرضي لكي أبني عليه شقة من مالي الخاص تكون لي، وقال لي: يصير ملك لك هذا الدور العلوي، أما الدور الأرضي فيكون لكم جميعا أنت وأخواتك الإناث. بالفعل أفرغت لي المحكمة هذا بعد أن أشار على شقيقاتي فوافقنا جميعا إلا واحدة اعترضت. ما رأيكم، علما بأني متزوج ولي طفلين وساهمت في بناء الدور الأرضي من مالي الخاص، ومن قرابة 5 أعوام كما ذكرت لكم أنا الذي أقوم بالصرف على البيت جميعا من مصدر دخلي، فهل ما قمت به جائز وما أعطانيه أبي أيضا من حقي؟
الجواب: إذا كان ما أعطاك أبوك مقابلا لما دفعته من المال فليس عليك في ذلك بأس، وإذا كان أقل فكذلك، أما إذا كان أكثر فلا يجوز لوالدك أن يفضلك على بقية أخواتك. وقد ذكرت في السؤال أنهن سمحن إلا واحدة، وهذه الواحدة يمكن أن يعالج وضعها، وذلك بإرضائها بشيء من المال تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا أحمد يوسف يذكر في سؤاله الأول كيفية التيمم، أو يسأل عن كيفية التيمم من الغسل الأكبر الجنابة، يقول: هل التيمم للجنابة مثل التيمم للحدث الأصغر؟
الجواب: التيمم للحدث الأكبر مثل التيمم للحدث الأصغر، إلا من ناحية اختلاف النية. ففي التيمم للحدث الأكبر ينوي به رفع الحدث الأكبر، والتيمم للحدث الأصغر ينوي به رفع الحدث الأصغر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. كان في الركعة الثانية من صلاة الظهر يصلي منفردا، ونسي في الركعة الأولى سورة الفاتحة، فما التصرف السليم في مثل هذه الحالة؟
الجواب: التصرف السليم أن هذه الركعة بطلت، ويأتي بركعة بدلا عنها ويسجد للسهو، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه المستمعة من اليمن شبوة ألف خاء، تذكر في مجموعة من أسئلتها، تقول: هل نصلي صلاة الظهر يوم الجمعة في وقتها، أم ننتظر حتى يخرج الرجال من المسجد كما سمعنا بذلك فتوى حول هذا الأمر؟
الجواب: وقت الظهر يدخل بزوال الشمس، أما وقت الجمعة فالوقت المستحب، الوقت الجائز يكون قبل الزوال، والوقت الواجب يكون بعد الزوال. أما بالنسبة للمرأة فإنها لا تصلي الظهر إلا بعد زوال الشمس، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هل يجوز الوضوء من الماء الذي تشرب منه الأغنام، خصوصا في مثل حالتنا عندنا في تذكر في القرية؟
الجواب: إذا كان الماء طاهرا فشرب البهائم منه لا يمنع من استعماله للوضوء، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هل الأربع الركعات التي قبل العصر تكون قبل الأذان أم بعده، وهل تكون بسلام واحد أم بسلامين؟
الجواب: يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين ثم يسلم، ويكون ذلك بعد دخول الوقت، بعد دخول وقت العصر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا صلاة الضحى تقول: نصليها بين الساعة 11 والثانية عشرة، ما أفضل وقت لها بالتحديد بالساعة؟
الجواب: يبدأ وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح، ويمتد إلى ما قبل أذان الظهر بربع ساعة تقريبا، فما بين ذلك كله وقت لصلاة الضحى، أو أراد الإنسان أن يتوسع في التطوع، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة المستمعين يقول: ما حكم مصافحة النساء من الأقارب الكبيرات أو الجيران كبيرات السن التي تجاوزت 60 كما يقول؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم ما صافح امرأة قط، ولما بايع النساء بايعهن كلاما، ولم يكن فيه فرق بين كبيرة السن ومتوسطة السن وصغيرة السن، فكلهن بايعهن كلاما، وبايع الرجال مصافحة، وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. الحديث، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا أحد المستمعين سوداني مقيم بالمملكة، يقول: رجل عليه جنابة ويريد أن يصلي مع الجماعة صلاة الصبح، ولا يستطيع أن يغتسل إلا بعد أن تشرق الشمس لأنه يعيش في منطقة بعيدة وخلوية، فهل يجوز له ذلك؟ هل يجوز أن يصلي بهم؟
الجواب: بإمكانه أن يغتسل، يدفئ الماء، يأخذ من أحد من الجيران، أو المهم أنه يدفئ الماء الذي يريد أن يغتسل به ويغتسل، ثم بعد ذلك يصلي مأموما أو إماما إذا كان من الأشخاص الذين يصلحون للإمامة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة. عنواننا: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، برنامج نور على الدرب. وبإمكانكم أن تبعثوا بأسئلتكم على الفاكس 4425543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
من الجزائر عين الدفلي المستمعة فاطمة الزهرة بعثت بعدد من الأسئلة. في أول سؤال لها تقول: رجل يذبح المواشي الذبائح وهو لا يصلي، فما حكم شراء اللحم منه وأيضا أكل الذبيحة التي يذبحها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من القواعد المقررة في الشريعة أن الأصل في الذبائح هو التحريم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والسمك، وأما الدمان فالكبد والطحال. وهكذا بالنظر إلى ذبائح أهل الكتاب، فإن ذبائح أهل الكتاب حلال إذا ذبحوها على الطريقة عندهم، على الطريقة المشروعة عندهم. أما ذبيحة الشخص المنتسب إلى الإسلام فلا بد أن يكون توفرت فيه الشروط، ومن هذه الشروط أن يكون مسلما، ومن الشروط أن يكون مسلما. هذا الشخص الذي ورد في السؤال هذا شخص لا يصلي، وإذا كان لا يصلي وهو منتسب إلى الإسلام فهو مرتد عن الإسلام، يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل، لأن ترك الصلاة ركن، لأن الصلاة ركن من أركان الإسلام. وعلى هذا الأساس لا تحل ذبيحته ولا يجوز الشراء منها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أختنا تسأل أيضا عن حكم الخياطة التي تقوم بتخيط الملابس للنساء، ولكنها تخيط لهن ملابس عارية وقصيرة وضيقة وفقا لطلبهن، تقول هل عملها جائز وما تقتضيها أيضا من مال؟
الجواب: إذا كانت هذه المرأة تستجيب لطلبات النساء اللاتي يطلبن منها تفصيل ألبسة محرمة كالشفاف وكالضيق وكاللباس الذي يكون فيه تشبه بلباس الكفار أو فيه تشبه بالرجال، فإنه لا يجوز. فالخياطة يحرم عليها أن تأخذ أجرة، وكذلك المرأة التي تأتي بها لتخيط لا يجوز لها أن تأتي بها من جهة، ولا يجوز لها أن تبيع هذه الملابس من جهة أخرى، فإن باعتها فإن ثمنها محرم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمعة أيضا فاطمة من الجزائر تسأل عن حكم القطيعة بين أبناء العم.
الجواب: جاء رجل يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، من أولى الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ثم أدناك أدناك. فقوة البر تكون بحسب قوة القرابة وضعفها، وأبناء العم ليسوا بمحارم للمرأة، ليسوا بمحارم لبنات العم، فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع جاز لابن العم أن يأخذ ابنة عمه. وعندما يحصل الالتقاء بينهما فقد مثلا يستمر هذا الالتقاء ويحصل خلوة، والرسول صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحم؟ قال: الحم الموت، والحم هو أخو الزوج. فالشخص الأجنبي من المرأة لا يؤمن عليها بأي حال من الأحوال، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أم زياد من الخرج من المملكة العربية السعودية، كانت حامل في أول الشهر الرابع، حدث بينها وبين زوجها خلاف فتأثرت نفسيتها فسقط الحمل، مع العلم أنها كانت تدعو وتقول: يا ربي، إن كنت تعلم أن في حملي هذا خيرا لي فارزقني فيه، وإن كنت تعلم أن فيه شرا لي فأنزله عني. تقول: قد كنت خائفة ومضطربة نفسيا من هذا الحمل، فهل علي شيء في سقوط هذا الحمل أو الدعاء الذي قلته؟
الجواب: يظهر من السؤال أنك لم تتسببي في إسقاطه، ومن القواعد المقررة في الشريعة أن الشيء إذا تلف نظر إلى المباشر، فإذا وجد المباشر أضيف إليه الحكم، كمن يدعس شخصا في سيارته فهذا مباشر، وإذا تعذر المباشر أضيف الحكم إلى السبب. والذي يظهر من السؤال أن هذه المرأة لم تكن مباشرة ولم تكن متسببة، ولكن مما يحسن التنبيه عليه أن هذا الحمل إذا لم تنفخ فيه الروح فله حكم من ناحية النفاس، بمعنى أنها تجلس المدة التي يجري فيها الدم حتى تتحقق من وجود علامة الطهر فتمتنع من الصلاة ولا تقضيها، وتمتنع من الصيام وتقضيه فيما بعد. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، أجبتم عن سؤالها الثاني لكني سأقرأه بناء على ما كتبته. تقول بأنها لم تصلي في تلك الفترة مع العلم أن الجنين لم يتحرك ولم ينتهي الشهر الرابع عندما سقط. تقول هل أقضي الصلوات التي تركتها أم لا؟
الجواب: الصلوات التي تركتها بعد سقوطه وجريان الدم معها هذه مدة نفاس، فليس عليها قضاء شيء من الصلوات في هذه الحالة، وقد سبقت الإجابة بذلك سابقا. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، تذكر بأن الجنين سقط في البيت، تقول كانت تعبانة وذهبت إلى المستشفى وتركت أختها تتصرف فيه، فقامت الأخت هذه برمي في الزبالة لأنها ما كانت تعرف شيئا، هل عليها شيء؟ وإذا كان عليها شيء الآن فماذا تفعل من ناحية الكفارة؟
الجواب: ما دام أنه لم يتحرك يعني لم تنفخ فيه الروح فليس له حكم، يعني لا يقال إنه يغسل ويصلى عليه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في المقبرة ويسمى ويعق عنه، كل هذه الأحكام منتفية عنه لأنه لم تنفخ فيه الروح. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هذه رسالة وصلت للبرنامج من المستمع أبي عبد الله من جازان، يقول بأنه إمام مسجد، يقول بأن للمسجد أيضا جار، وله جار كان متعب جدا ومعه بعض الأقارب لكن لم يهتموا به، قمت وسافرت به وجلست بضعة أيام أذهب معه من مراجعات المستشفى ونحو ذلك، هل يجوز لي هذا ورغم أني تركت المسجد هذه الفترة من أجل خدمة هذا الشخص؟
الجواب: الأمر في هذا واسع، إذا كنت قد أنبت من يقوم عنك أو ناب أحد عنك على سبيل التبرع فالعمل الذي قمت به تشكر عليه. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هذه رسالة وصلت للبرنامج من المرسلة سين عين من أبها، تذكر بأنها اعتمرت في رمضان الماضي وبعد الإحرام في الميقات بعدما نوت العمرة ولبت ذهبت إلى السيارة، تقول قال لي أخي قولوا إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، تقول فقلت هذا الدعاء، وعندما وصلنا إلى الحرم وطفت بالبيت شاورني الشك في عدد الأشواط هل هي 7 أو 6 ولم أبني على اليقين ولم أعد الآن، فما حكم عمرتي؟
الجواب: هذا يرجع إلى معرفة عدد أشواط الأشخاص الذين طافوا معك، فبإمكانك التأكد منهم، فإذا حصل تحقق بأنك لم تطوفي إلا 6 أشواط فهذا الطواف ليس بصحيح، والسعي الذي بعده ليس بصحيح لأن السعي لا بد أن يكون بعد طواف صحيح. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، تقول ما حكم صلاة من صلت وشيء من شعرها خارج تحت غطاء الرأس وهي لا تعلم بذلك إلا بعد انتهاء الصلاة؟
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر فصلاتها صحيحة. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، تقول بأنها اعتادت في كل يوم في الصباح وفي المساء تكبر الله جل وعلا وتحمد سبحانه وتعالى وتسبح وتستغفر، ثم تقول بعد ذلك عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته وملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، وذلك كل يوم، فهل هذا الدعاء بدعة أم لا شيء عليها؟
الجواب: هذا الدعاء التي تقوله جاء له أصل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من دعائه أنه يقول سبحان الله وبحمده عدد ما في السماء، وسبحان الله وبحمده عدد ما في الأرض، وسبحان الله وبحمده عدد ما بينهما، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع ياسين عبد الله محمد من اليمن، محافظة الضالع، يقول بأنه ابتلي ببيع السجائر من الصغر لمدة 15 عاما، والآن اكتسبت منها أموال طائلة، قمت ببناء بيتي وتزوجت ونحو ذلك، وأريد التوبة وليس لي عمل، فماذا أفعل؟
الجواب: لا شك أن هذه الأموال محرمة، والله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا، وإذا كنت لا تتمكن من التخلص منها على أي وجه كان فتب فيما بينك وبين الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة للبرنامج من المستمع محمود أحمد، مصري يعمل بالمملكة، يسأل عن المسح على الجوارب التي بها قطع صغير أو الخفيفة الذي يوصل الماء للبشرة، هل المسح جائز أم لا؟
الجواب: إذا كان الخف لا يستر المحل الذي يجب ستره، يعني يكون فوق الكعبين ولا يكون صفيقا، إذا لم يكن ساترا ولم يكن صفيقا يعني يكون رهيف، فإنه لا يجوز المسح عليه، وما سأل عنه السائل فهو ليس بصفيق بل هو رهيف، لا يجوز له أن يمسح عليه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هل يجوز أن أذبح ذبيحة من أجل العقيقة عن نفسي وعن ابني في نفس الوقت؟ بمعنى، هل الذبيحة الواحدة تكفي للاثنين؟
الجواب: من قواعد الشريعة حصول التداخل بين أمر وأمر، وله يعني مجال في الشريعة، لكن هذه المسألة المسؤول عنها ليست داخلة في هذا المجال، وكل واحد منهما عليه عقيقة، فإذا ذبحها أجزأت عن من ذكر اسمه أولا، أما الثاني فلم يصادف محلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر سؤال للمستمع يقول: إذا زنى الرجل ثم تاب بعد ذلك توبة نصوحة، فهل تكفي هذه التوبة النصوح، أم هو ملزم أن يسلم نفسه للقضاء ويخبرهم عن فعلته ليقيموا عليه الحد في الدنيا كما فعل الشاب الزاني والمرأة الزانية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما المقصود بقول الله تعالى: من قبل أن تقدروا عليهم؟
الجواب: لا شك أن الزنا جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب، لما يترتب عليه من المفاسد بالنسبة للزاني والزانية والمجتمع، وإذا حصل ولد ناشئ عن هذا الزنا فإن هذا الناشئ ينسب إلى أمه ولا ينسب إلى أبيه، وإذا ظهر إلى المجتمع فإنه سيتأذى أذى عظيما. لكن عندما يقع الإنسان في شيء من ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. وأنت بما أن الله سبحانه وتعالى ستر عليك فلا تفضح نفسك، ولكن عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة صادقة، لعل الله أن يقبل منا ومنك ومن جميع المسلمين التوبة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا خالد سراج عويس، مصري يعمل في المملكة، يقول: قمت بتعمير بيت في مصر دور أرضي، وذلك بمشاركة مالية من والدي ووالدتي، والجزء الأكبر دفعته. كلنا نعيش فيه الآن مع شقيقاتي، علما بأني الآن العائل الوحيد لهم وأصرف عليهم، وأنا الولد الوحيد ليس لأبي ذكور سواي. قرر والدي أن يعطيني سطح الدور الأرضي لكي أبني عليه شقة من مالي الخاص تكون لي، وقال لي: يصير ملك لك هذا الدور العلوي، أما الدور الأرضي فيكون لكم جميعا أنت وأخواتك الإناث. بالفعل أفرغت لي المحكمة هذا بعد أن أشار على شقيقاتي فوافقنا جميعا إلا واحدة اعترضت. ما رأيكم، علما بأني متزوج ولي طفلين، وساهمت في بناء الدور الأرضي من مالي الخاص، ومن قرابة 5 أعوام كما ذكرت لكم أنا الذي أقوم بالصرف على البيت جميعا من مصدر دخلي، فهل ما قمت به جائز وما أعطانيه أبي أيضا من حقي؟
الجواب: إذا كان ما أعطاك أبوك مقابلا لما دفعته من المال فليس عليك في ذلك بأس، وإذا كان أقل فكذلك، أما إذا كان أكثر فلا يجوز لوالدك أن يفضلك على بقية أخواتك. وقد ذكرت في السؤال أنهن سمحن إلا واحدة، وهذه الواحدة يمكن أن يعالج وضعها، وذلك بإرضائها بشيء من المال، تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا أحمد يوسف يذكر في سؤاله الأول كيفية التيمم، أو يسأل عن كيفية التيمم من الغسل الأكبر الجنابة، يقول: هل التيمم للجنابة مثل التيمم للحدث الأصغر؟
الجواب: التيمم للحدث الأكبر مثل التيمم للحدث الأصغر، إلا من ناحية اختلاف النية، ففي التيمم للحدث الأكبر ينوي به رفع الحدث الأكبر، والتيمم للحدث الأصغر ينوي به رفع الحدث الأصغر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. كان في الركعة الثانية من صلاة الظهر يصلي منفردا، ونسي في الركعة الأولى سورة الفاتحة، فما التصرف السليم في مثل هذه الحالة؟
الجواب: التصرف السليم أن هذه الركعة بطلت، ويأتي بركعة بدلا عنها ويسجد للسهو، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه المستمعة من اليمن شبوة ألف خاء، تذكر في مجموعة من أسئلتها، تقول: هل نصلي صلاة الظهر يوم الجمعة في وقتها، أم ننتظر حتى يخرج الرجال من المسجد كما سمعنا بذلك فتوى حول هذا الأمر؟
الجواب: وقت الظهر يدخل بزوال الشمس، أما وقت الجمعة فالوقت المستحب، الوقت الجائز يكون قبل الزوال، والوقت الواجب يكون بعد الزوال. أما بالنسبة للمرأة فإنها لا تصلي الظهر إلا بعد زوال الشمس، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هل يجوز الوضوء من الماء الذي تشرب منه الأغنام، خصوصا في مثل حالتنا عندنا في التذكر في القرية؟
الجواب: إذا كان الماء طاهرا فشرب البهائم منه لا يمنع من استعماله للوضوء، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هل الأربع الركعات التي قبل العصر تكون قبل الأذان أم بعده؟ وهل تكون بسلام واحد أم بسلامين؟
الجواب: يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين ثم يسلم، ويكون ذلك بعد دخول الوقت، بعد دخول وقت العصر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، أيضا صلاة الضحى تقول نصليها بين الساعة 11 والثانية عشرة، ما أفضل وقت لها بالتحديد بالساعة؟
الجواب: يبدأ وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح، ويمتد إلى ما قبل أذان الظهر بربع ساعة تقريبا، فما بين ذلك كله وقت لصلاة الضحى، أو أراد الإنسان أن يتوسع في التطوع، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هذا أحد الإخوة المستمعين يقول: ما حكم مصافحة النساء من الأقارب الكبيرات أو الجيران كبيرات السن التي تجاوزت 60 كما يقول؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم ما صافح امرأة قط، ولما بايع النساء بايعهن كلاما، ولم يكن فيه فرق بين كبيرة السن ومتوسطة السن وصغيرة السن، فكلهن بايعهن كلاما وبايع الرجال مصافحة. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، الحديث، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هذا أحد المستمعين سوداني مقيم بالمملكة، يقول: رجل عليه جنابة ويريد أن يصلي مع الجماعة صلاة الصبح، ولا يستطيع أن يغتسل إلا بعد أن تشرق الشمس، لأنه يعيش في منطقة بعيدة وخلوية، فهل يجوز له ذلك؟ هل يجوز أن يصلي بهم؟
الجواب: بإمكانه أن يغتسل، يدفئ الماء، يأخذ من أحد من الجيران، أو المهم أنه يدفئ الماء الذي يريد أن يغتسل به ويغتسل، ثم بعد ذلك يصلي مأموما أو إماما إذا كان من الأشخاص الذين يصلحون للإمامة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلة، شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة. عنواننا: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059 الرياض 11545، برنامج نور على الدرب. وبإمكانكم أن تبعثوا بأسئلتكم على الفاكس 4425543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.